الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الإمام الترمذي والنسائي بسند صحيح صححه ابن خزيمة وغيره بسنديهما إلى صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. المسح على الخفين رخصة، كانت شعارا لأهل السنة، وتميزوا بها عن طائفتين ضالتين، عن الخوارج من جهة وعن الروافض من جهة. فالخوارج ينكرون المسح بالكلية، والروافض لا يرون الغسل وإنما يرون المسح في كل حال، سواء كان مسحا على القدمين أو على الخفين أو على الجوربين. فلما كان أهل السنة وسطا بين طائفتين ضالتين، هنالك في معتقد أهل السنة مسائل ذكرت في المعتقد على أنها شعار لهم، من أنكرها لا نكفره ولكننا نضلله، فليست جميع المسائل المدرجة في كتب المعتقد عندنا قائمة على التكفير، وإنما بعض من خالفنا نكتفي به بالتفسيق والتضليل. ولذا أدرج الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله المسح على الخفين في معتقده، فكان مما قال: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. ألا تقع الجنابة، فإذا وقعت الجنابة سواء كان الماسح مقيما أم مسافرا، فالواجب عليه عند وقوع الجنابة أن ينزع الخفين وأن يغسل القدمين. ولذا قال: إلا من جنابة ولكن من غوط من بول أو غائط أو نوم. وليس ذكر البول والغائط والنوم إلا على سبيل التمثيل، وهو ليس للحصر، فخروج الريح مثل البول والغائط، وسائر نواقض الوضوء مثلها. فمتى انتقض الوضوء من غير جنابة يجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة، ويجوز للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليها. والراجح من أقوال أهل العلم وهو أوسع الأقوال أن المسح يبدأ من أول مسحة. هنالك ثلاثة أقوال في المسألة، منهم من قال أن المسح أن توقيت المسح يبدأ من اللبس وهذا أضيقها، ومنهم من قال أن توقيت المسح أول مسحة وهذا أرجحها، هذا أرجحها وهو الصواب منها، فالمسح يكون من أول مسحة تمسحها. فإن كنت مقيما تمسح يوما وليلة، يعني رجل لبس الخفين الضحى، صلى الضحى، انتقض وضوءه بين الظهر والعصر، استخدم سنة المسح على الخفين بعد أذان العصر لما أراد أن يصلي العصر، فعند استخدامه لهذه السنة وهي العصر يبدأ التوقيت يوم وليلة لعصر اليوم الذي بعده إن كان مقيما، ويحسب ثلاثة أيام بلياليها لعصر اليوم الثالث إن كان مسافرا. هل يشترط في الخفين أن يكونا منعلين؟ الجواب لا. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين، ولا يلزم في الخفين أن يكونا منعلين. قيل إن أبا حنيفة رحمه الله كان يشترط التنعيل في الخفين، وأنه في مرض وفاته مسح على خفيه وكانا غير منعلين. قالوا فهذا رجوع ضمني منه عن قوله، فأصبح أقوال الأئمة الأربعة أنه لا يلزم للمسح على الخفين أن يكونا منعلين. هل يلزم من الخفين أن يكونا سليمين؟ وهل يجوز المسح على الخفين إن كانا مخرقين؟ الجواب نعم. ولما سئل سفيان قال وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ فكل ما يثبت في القدم بالمشي هذا هو خف يجوز المسح عليه، وأما إن كان مخرقا تخريقا شديدا على وجه أنك لا تستطيع أن تمشي فيه فهذا ما أصبح لا خفا ولا جوربا، وهذا الذي لا يمسح عليه، هذا الذي لا يمسح عليه. لكن إن كان خف مخرقا فلك أن تمسح عليه. مسألة: هل انتهاء مدة المسح ناقض للوضوء؟ رجل بدأ توقيت المسح عنده لنقل العصر، فله أن يمسح إلى متى؟ إلى عصر اليوم الثاني، قبيل العصر مسح على الخفين، فدخل عليه المغرب والعشاء وهو على وضوء، فانتهت مدة المسح، فهل انتهاء مدة المسح ناقض للوضوء؟ الجواب لا، الجواب لا. لذا من الخطأ الشنيع الذي يجري على ألسنة بعض المنسوبين للعلم قولهم إن المسح الخفين يوم وليلة يعني تصلي خمس صلوات، يقول المسح الخفين يوم وليلة يعني تصلي خمس صلوات، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. كلام النبي صلى الله عليه وسلم دقيق، النبي وقت المسح الخفين بكم؟ قال بيوم وليلة، فيمكن يوم الليلة أنا أصلي عشر صلوات بدل خمس صلوات، ويقع التوقيت يوم وليلة. وكما قلت لو أن رجلا بدأ توقيته العصر ثم قبيل العصر استخدم هذه الرخصة في وقتها، استخدم هذه الرخصة في وقتها ثم بقي متوضئا وانتهت مدة الرخصة، فهل انتهاء المدة ناقض للوضوء؟ الجواب لا، انتهاء المدة ناقضة للمسح، والأصل في النواقض التوقيف. ومن زعم أن من انتهت مدة مسحه انتقض وضوءه يحتاج للدليل ولا يستطيع أن يأتي بالدليل على قوله، فانتهاء مدة المسح ناقضة للمسح وليست بناقضة للوضوء، فمن الخطأ الجسيم حصر المسح بعدد من الصلوات، من الخطأ الجسيم حصر المسح بعدد من الصلوات. طيب أيهما أفضل، غسل القدمين أم المسح الخفين؟ تفصيل. ما هو التفصيل؟ أنا دائما نقول لإخواننا المفاضلة يسن فيها التفصيل، المفاضلة غالبا المفاضلات بين الأشياء الصواب فيها التفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل ألا تتكلف، إن تكلفت فتعبت ففوت الجماعة أو فوت إدراك تكبيرة الإحرام أو أنك تمسع الخفين لإظهار شعيرة وإظهار سنة ولإحياء شعارا لأهل السنة، فهذا أمر حسن، هذا المسح يكون فيه أحسن من الغسل. يعني إنسان ماء الذي معه قليل أو الوقت قصير حتى يتوضأ ويدرك تكبيرة الإحرام أو يدرك الجماعة والوقت قصير، يقول امسح امسح. إنسان بين أقوام لا يعرفون هذه السنة، تمسح لتعلمهم. إنسان يتكلف الغسل، بعض الناس عنده من الأمراض وعنده من الأشياء، نقول له امسح، لا تتكلف لا تتكلف، ابقى على سجيتك، افعل الذي هو أسهل وأيسر، الذي هو أسهل وأيسر لك. هل الجوربين الخفيفين يمسح عليهما؟ يعني رجل يلبس جورب خفيف، جماهير أهل العلم يشترطون في الجورب أن يكون ثخينا سميكا. طيب ما هو حد الثخن أن يكون ثخينا سميكا؟ قالوا إن بله لا يصل للبشرة. ما هو الدليل على هذا؟ لا نعرف دليلا عليه. فالشرع علق الحكم على الجورب، فكل ما يسمى جورب، كل ما يسمى جوربا في اللغة يمسح عليه، ومن أخرج نوعا أو لونا فهو المطالب بالدليل. ولذا كان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ الألباني كان يقول كلمة جميلة لما كان يسأل هل يجوز المسح الخفين، كان يقول كلمة جميلة جدا، كان يقول امسح على الخفين ولو كانا رقيقين حتى لو كانا أرق من دين النصارى، حتى لو كانا أرق من دين النصارى، هكذا كان يقول رحمه الله، امسح على الخفين ولو كانا رقيقين حتى لو كانا أرق من دين النصارى. دين النصارى رقيق، ما عندهم دين حقيقة، ما في تدين وعبادة. لما أسلافهم ابتدعوا أخلافهم تركوا، لما أسلافهم ابتدعوا فشددوا على أنفسهم أخلافهم تركوا الدين كله، والنصارى أبعد الناس عن دينهم. تدرون في الإنجيل أن المرأة التي تكشف رأسها يحلق شعرها، هذا في الإنجيل. وتدرون في الإنجيل أن المرأة في الكنيسة لا يجوز لها أن تتكلم وأن يسمع صوتها، المرأة لا يجوز لها أن تتكلم بحضرة الرجال في الإنجيل، ولا أن يسمع صوتها في 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 محضر الرجال. هل النصريات، هل النصرانيات هكذا؟ هل هكذا النصارى الآن؟ فهذا كله طبعا لما ابتدعوا، ماذا يقابل التشديد والابتداع؟ يقابل التخفيف والزوال. وما أجمل أن يبقى الإنسان يعني ملتزما أمر الله جل في علاه. هذه تفضل. هل إيش؟ جزاك الله خير. لو أن رجلا مسح ثم خلع ماذا علي؟ رجل مسح الخفين، ماذا يفتح علينا بابا آخر وآتي عليه؟ لحاجتنا إليه، وهو تركيب لبس الخفاف. تركيب لبس الخفاف. نأتي للمسألة أولا ثم نأتي للمسألة الثانية. رجل مسح على الخفين ثم خلعهما، خلع الخفين، فهل ينتقد وضوءه؟ ماذا عليه؟ منهم من قال بأن وضوءه قد بطل، يحتاج وضوء جديد، ومنهم من قال أنه يغسل قدميه، ومنهم من قال أنه لا شيء عليه، منهم من قال أنه لا شيء عليه، والصواب القول الثالث أنه لا شيء عليه. طيب، رجل توضأ في بيته ثم ذهب للحلاق، حلق شعر رأسه الممسوع عليه، ثم أذن فذهب للمسجد، ماذا عليه؟ أعيد المسألة. رجل توضأ في بيته فمسح على شعره، على شعر رأسه، ثم بعد ذلك ذهب للمسجد فصلى، ماذا عليه؟ هل حلق شعر رأسه الممسوع عليه يبطل وضوءه؟ لا يبطل وضوءه. ما الفرق؟ ما الفرق؟ هذه مسألة. طبعا قد يقول لي قائل الفرق متصل ومنفصل، نحن تعلمنا دائما المتصل والمنفصل، لكن هذا كله يتلاشى. طب أنا أسألكم بارك الله فيكم وأرجو أن تكون عندكم قريحة، ما الفرق بين من قال أن وضوءه باطل أو أنه يجزئه أن يغسل قدميه؟ ما هو مدار المسألة؟ ما هو مدرك المسألة؟ ما أخذ المسألة؟ على أي أصل تركب؟ المتصل والمنفصل. لا، أنا أتكلم عن من يقول يكفيه غسل القدمين ومن يقول لا يكفيه غسل القدمين، وإنما عليه إيش؟ عليه أن يعيد الوضوء من جديد. الفرق، الفرق موضوع الموالاة في الوضوء. من أوجب الموالاة في الوضوء، من أوجب الموالاة في الوضوء ماذا قال؟ قال يعيد من جديد. ومن لم يوجب الموالاة في الوضوء ماذا قال؟ قال يغسل القدمين. طيب، نأتي للمسألة الآن بطريقة أخرى. أنا حريص أن أخواني يفهمون أصل المسألة، مسألة إيش ركبت، حتى تكون ذا فقه. ما تردد كلام ثم الكلام إن رددته دون أن تكون حاذقا في فهمه لا تحسن أن تعيده، قد تداخل بين الأقوال. الفقه ليس حفظا، الفقه فهم، الفقه فهم. طيب، ما هو الفرق بين من يقول يمسح لا ينتقد وضوءه وبين يقول من ينتقد وضوءه؟ الفرق أنه هل المسح أصيل أم بديل؟ فمن جعله بديلا عن القدمين قد، فمن خلعه، من خلع الجوربين أوجب عليه إيش؟ أن يغسل. ومن جعل المسح أصيلا قال لو خلع الخفين لا شيء عليه. من جعل المسح على الخفين أصيلا وليس ببديل، فمن جعله أصيلا ماذا قال؟ قال لا شيء عليه. هذا كله نظر وفهم واستنباط، ولما يأتي الأثر يذهب النظر. ولذا قال العلامة الكهراسي مقولة رائعة، قال إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء على أسنة الرمح. إيش يعني؟ إذا صالت النصوص، هو النصوص إيش؟ الأثر. إذا جاء الأثر بطل النظر. إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء والعقول على أسنة الرماح. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقة. إذن لما يأتي الأثر الذي فيه أن أبا بكر وعليا رضي الله تعالى عنهما مسحا وخلعا وصليا، أبو بكر وعلي رضي الله عنهما مسحا على الخفين وخلعا الخفين وصليا، فهذا يجعلنا نقول أن من مسح على خفيه فخلعهما فخلع الخف ليس بناقض للوضوء. ويؤكد ذلك أن الأصل في النواقض أنها تحتاج التوقيف، ولا يوجد دليل مع من يقول إن من خلع الخفين انتقض وضوء. أختم سائل المسح الخفين بشيء نحتاجه، وهذا الشيء الذي نحتاجه قائم أيضا على أصل، والأصل يحتاج أيضا لتدقيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخلتهما طاهرتين، أي يجوز المسح الخفين إذا أدخلتهما طاهرتين. علماء الشافعية دون سواهم قالوا لا يجوز لمن أراد أن يمسح الخفين أن يغسل القدم اليمين ثم يلبسه، ثم يغسل الشمال ثم يلبسه. لابد أن تغسل قدميك كلتيهما أولا، ثم تلبس خف اليمين، ثم تلبس خف الشمال، ثم تمسح على الخفين. هذا كلام الشافعي، يعني لابد الخف الذي تريد أن تمسح عليه أن تكون قد أدخلته في قدميك وقدماك طاهرتان. وجماهير أهل العلم، ولعله لا يوجد خلاف في هذا، أن المراد بطاهرتين أن تكون قد أدخلتهما على وضوء. لو أن رجلا تيمم فأدخل خفيه في قدميه على تيمم، فالجميع يقول لا يجوز المسح الخفين، فلا بد أن تدخل الخفين قال وقدماك طاهرتان. ومعنى قدماك طاهرتان أرجو أن تنتبهوا، إشارة إلى أن القدمان لما علق الطهارة بالقدمين، والوضوء يفعل يغسل عضوا عضوا، والتيمم ليس كذلك، استنبط أهل العلم أن المراد إذا أدخلتهما طاهرتين أن يكون الطهارة فقط بالوضوء دون تيمم. لو رجل تيمم فأدخل جوربين بتيمم فليس له أن يمسح عليهما. لماذا ليس له أن يمسح عليهما؟ لأن النبي علق الطهارة على القدمين، وطهارة القدمين لا تكون في التيمم وإنما تكون في الوضوء. طهارة القدمين لا تكون في التيمم وإنما تكون في الوضوء. هذا القول يستفاد منه، أولا لابد من أن يكون هنالك وضوء، لكن المسألة الأدق من هذه هي التي وقع فيها خلاف، وهي لو أن رجلا غسل اليمنى ثم لبس خف اليمنى، ثم غسل اليسرى فلبس خف اليسرى، فهل له في هذه الصورة أن يمسح الخفين أو لا؟ هل أدخل اليمنى على طهارة كاملة أم طهارة ناقصة؟ الشافعية قالوا طهارة ناقصة، قالوا في مثل هذه الصورة لا يجوز المسح الخفين. الجماهير قالوا المسح على الخفين في هذه الصورة جائز، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام سبحان الله، سبحان الواحد، من أعطى فهما، من أعطى بعض خلقه فهما، فتقول أنت سبحان الله. وكما كان يقول علي في البخاري لما كان يسأل هل خصكم النبي بعلم، فماذا كان يقول علي؟ إلا فهما في القرآن أوتيه الرجل. فقد يأتي الله عز وجل بعض الرجال فهما في القرآن. فكان شيخ الإسلام يقول للشافعية يقول دلوني أسألكم أنتم حتى يجوز المس عندكم ماذا ينبغي أن يفعل هذا الإنسان؟ قال يخلع اليمنى ثم يلبسها يجوز المس. الخروج لا يلزم منه الدخول، العود لا يلزم منه الدخول في انفكاك. شو المعنى؟ المعنى أنكم تجوزون لهذا الذي قد أدخل خفه اليمين قبل أن يغسل اليسار، حتى تجوزون له المس، أنتم هو يقول لكم أخرج اليمين ثم أدخلها يجوز المس، وإن لم أفعل لا يجوز المس. قال وهذه حركة لا فائدة منها، هذه الحركة لا فائدة منها، هذه حركة فيها عود، عود الخف في القدم، ولا يلزم من العود الدخول، وأنتم يقولون يلزم. واستدل بقول الله للكفار لما قال لبعض الأنبياء أو لتعودن في ملتنا، قولهم للأنبياء لأنبيائهم أو لتعودن في ملتنا، هل يجوز الكفر الأنبياء؟ لا يجوز.
وما كانوا كفارا؟
هل كانوا كفارا حتى يقال لهم أو لتعودن في ملتنا؟ ليس كذلك. فهذا من دقة فهم شيخ الإسلام، انظر في دقة فهمه أنه استنبط من آية في التوحيد وربطها بموضوع العود وعدمه. طيب الآن أختم بالتركيب. ما هو التركيب؟ أنا لابس جوربين على وضوء، شعرت أني بردان، ما زلت أنا بردان، فلبست خفين، لبست خفين بعد إيش؟ بعد أن مسحت. هل يجوز المسح على الخفين الجديدين فوق الخفين السابقين؟ لا يجوز المسح إذا أدخلت بمسح، لكن إذا أدخلت بغسل جاز. يعني أعطيكم تصورا لحالات وأنتم تفرعون عليها. أنا غسلت قدمي ولبست خفين، شعرت ببرد، أدخلت خفين جديدين، دخلت الخفين الجديدين على وضوء وليس على مسح، فلي أن أمسح على الجديد، لي أن أمسح على الجديد لأني أدخلتهما طاهرتين. ونحن قلنا أن خلع الخفين ناقض من نواقض المسح، يعني رجل شوب شعر بحرارة في قدمي، خلع الخفين ثم أدخلهما، ليس له أن يمسح.
الممسوح عليهما؟
لا، الممسوح عليهما، نتكلم عن الممسوح عليهما، ليس له أن يمسح. طيب أنا الآن مسحت على الخفين ثم شعرت ببرد، أدخلت جوربين جديدين على مسح وليس على غسل، ليس لي أن أمسح على الجديدين لكن أمسح على قديمين. طيب نعكس المسألة، رجل لابس جوربين والجوربان على لبسهما على طهارة تامة ثم احتاج أن يستغني عن الأعلى فخلع الأعلى وبقي الأدنى، والأدنى لبسه على وضوء، فهل له أن يمسح على من لبسه على وضوء؟ جواب نعم. اربط المسألة بفهم الأصل، أن تكون أدخلت الجوربين على وضوء على غسل، وعليه قس سواء كنت لابس جوربين أو ثلاث جوارب أو أكثر، عليه قس وعليه فرع تفريعا شرعيا صحيحا قائما على أصول، على أصل فقهي. والله تعالى أعلم.
الله أستاذ سمحت، كيفية المسح؟
أحسنت. أخونا أبو علاء يسأل كيفية المسح. علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره. وردت حديث في المسح على الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهر الخفين بيدي، ووردت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما. ولفظ وباطنهما لفظ لم يثبت البتة، لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على باطن الخفين لم يصح ولم يثبت في أي رواية من الروايات. وقال به بعض أهل العلم، قال به الشافعية، الشافعية يمسحون يبلون اليدين، يمسحون باليمين ظاهر الخف وبالشمال باطن الخف. فالأحاديث التي فيها المسح على الخفين على باطن الخفين لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى المسح إلا على ظاهر الخفين. وهذا دلالة على أن جاء الأثر ذهب النظر، كما يقول علي قال لو كان الدين بالرأي فمس على الباطن أولى من المس على الظاهر، لكن الدين مش بالرأي، الدين بما؟ الدين بالاتباع والنقل، الدين بالاتباع والنقل. نبقى نحتاج لتفصيل مسح على ظهر الخفين. أصح ما ورد وأكثر ما يسعف في المسح على ظهر الخفين ما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على ظاهر الخفين خطوطا، كانوا يمسحون على ظهر الخفين خطوطا. شو يعني خطوطا؟ يعني تأخذ الماء تبل يديك بالماء ثم تعمل خطوط باليمين على اليمين والشمال على الشمال، هذا يعني خطوط. هذا أكثر أثر فيما أعلم ورد في كيفية المسح، تمسح خطوطا، تأخذ ظهر اليمين باليمين تفعل خطوط الماء بأثر الماء على اليمين ثم تأخذ بالشمال كذلك. طبعا مسح الخفين ورد في القرآن على اختلاف شديد في موضوع الإعراب، فامسحوا برؤوسكم وإيش وأرجلكم أو وأرجلكم. قراءتنا قراءة حفص عن عاصم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فامسحوا برؤوسكم بالخفض وأرجلكم بالنصب عطفا على ما قبل فامسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين إلى المرافق ثم إلى الكعبين. لكن الخلاف عند أهل العلم في توجيه قراءة وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هنالك قراءة سبعية متواترة في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فمنهم من أنكر توجيه هذه الآية على المسح على الخفين فقال هذا خفض بالجوار، والخفض بالجوار مذهب معروف في أشعار العرب وأمثالها. فالعرب يقول هذا جحر ضب خرب، ويعسر عليه أن يقول هذا جحر ضب خرب. فخرب هي صفة للجحر وليست صفة للضب، ولذا يقال هذا جحر ضب خرب ولا يقال خرب. والأصل والجادة أن يقال خرب على أن تكون نعتا للجحر لا للضب. قالوا لماذا خفضت؟ قالوا هذا خفض على الجوار، يعني أخذت حكم الذي جاورها. قالوا وكذلك فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا خفض على الجوار، إلا أن في حقيقته أنه ليس بمسح وإنما هو إيش؟ غسل القدمين يغسلان. جماهير العلماء قالوا لا، القرآن الكريم حمال وجوه ثري في المعنى. هنالك قراءتان، فقراءة النصب تعطف على الغسل، وقراءة الخفض تعطف على المسح. ولكن هذا يشكل، والإشكال أن الله جل في علاه لما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال بعدها فامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا فالمغسول يحد والممسوح لا يحد. فلما ذكر الله حدا للقدمين بقوله إلى الكعبين والممسوح لا يحد، فدل هذا على أن هذا مغسول وليس بممسوح. واستنبط من هذا الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من أئمة اللغة، أن ذكر ممسوح بين مغسولات يدل على أن الترتيب في الوضوء واجب، أن ذكر الممسوح بين مغسولات يدل على أن الترتيب في الوضوء واجب. ومنهم من لم يرى وجوبه بحديث إن النبي توضأ منكوسا، ولما درست إسناد حديث إن النبي توضأ منكوسا بينت في تعليقة طويلة جدا لي على كتاب الخلافيات للإمام البيهقي أن حديث أن النبي توضأ منكوسا لم يثبت ولم يصح، وأن الأئمة الكبار من أئمة علم الحديث يعلون هذا الحديث، يعلون هذا الحديث. فإذا لم يصح أن النبي توضأ منكوسا فيبقى كلام الإمام الشافعي من القول بوجوب ترتيب الوضوء هو القول الصحيح، والله تعالى أعلم. طيب نرجع.
عدد مرات المسح.
عفوا.
عدد مرات المسح.
عدد مرات المسح مرة واحدة. احفظ عني بارك الله فيك. الأصل في العدد، الأصل في الأمر أنه، ما أدري الكلام شوي ثقيل بس دقق معي، دقق معي، دقق معي، حتى هذا كلام مفيد جدا لكن يحتاج لبسط، وبسطه يحتاج لوقت، لكن يعني أرجو أن تدقق، لأن لو أردنا أن نفصل يأخذ وقت طويل. العلماء يقولون الأصل في الأمر أو الندب أنه ليس مرتبطا بالعدد، ولما كان الأمر وجوديا لا عدميا، لما كان الأمر وجوديا لا عدميا، وكان الوجود لا يمكن أن يتحقق إلا بمرة، فكان الأمر المسكوت عن عدده الأصل فيه المرة. ولما كان النهي عدميا لا وجوديا فدل على أنه متى جاء النهي فالحرمة في كل مرة. يعني ربنا نهى عن الزنا، ما يقول الإنسان يقول أنا تركت الزنا مرة فامتثلت أمر الله ولذا يجوز لي في المرة الثانية والعياذ بالله أن أسرق أو أزني. لماذا؟ لأن الزنا أمر وجودي أم أمر عدمي؟ أمر عدمي. قالوا فلما كان النهي أمرا عدميا فكان النهي متعلقا بكل مرة، ولما كان الأمر وجوديا ليس عدميا، والأصل في الأمر أنه ليس متعلق بعدد ولكن الوجود لا يتعلق إلا بمرة، فكان الأمر متعلقا بالمرة إلا إذا علق على ما يسعف التكرار. وهذه مسألة مبحوثة في علم الأصول، هل الأمر يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار؟ فإذا الشرع علق على التكرار قلنا بالتكرار، فالشرع علق الصيام برؤية هلال رمضان تكرار، علق الصلاة على إيش؟ على دخول الوقت بالتكرار، علق الزكاة على إيش؟ على ملك النصاب مع حولان الحول. طيب علق الحج على إيش؟ على وجود الكعبة، وجود الكعبة لا تتكرر، إذا كان الواجب في الحج مرة، لكن الزكاة والصوم والصلاة ما كان الواجب فيها مرة وإنما علقها كل مرة. لكن وقع نزاع بين العلماء، هل الحج متعلق بوجود الكعبة؟ يعني لما الكعبة تهدم هل يجوز أن نطوف حولها؟ وإن طفنا حولها هل يصح حجنا بعد أن تهدم الكعبة؟ هذه مسألة ألف فيها بعض أهل العلم مؤلفا، ألف فيها علي القاري كتابا سماه الآيات في بعض البينات في بيان بعض الآيات. طيب ما أجبنا على الأسئلة بعد. الأصل أخذ الماء الجديد، لكن إن شح الماء أو قل فمسح بما تبقى من يدي فلا حرج. أوصى لي جدي حصة كإحدى بناته وله زوجة تطالب بالمهر المؤخر ويطالبني الورثة من أدفع نصيبي من المهر، فلا هذا صحيح؟ بارك الله فيك، السؤال ناقص، سؤالك ناقص، وحتى يكون السؤال تاما ينبغي أن نعلم عدد بناته، فالوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، فإذا كانت له زوجة وله بنات فالزوجة لها الثمن، فإذا كان له ابنة واحدة ثم أوصى لك بالبقية فيكون نصيبك أكثر من الثلث. إذا كان له أكثر من بنت يحتاج أن يكون له ثلاث بنات، فإذا له ثلاث بنات ثم أوصى لك كإحدى بناته فيكون نصيبك من الميراث حينئذ أقل من الثلث ونمضي الميراث. فإذا لك، إذا كان لك ثلاث عمات أو ثلاث خالات، المراد العمات والخالات هنا في إحدى بناتك، ننظر للجد هل هو من جهة الأب ولا من جهة الأم. فإذا كان لك ثلاث خالات أو ثلاث عمات فأكثر وأوصى لك بإحدى بناته فلك الثلث خالصا، لك الثلث لك دون الثلث حينئذ لك دون الثلث ولك نصيب إحدى بناته خالصا. أما إذا كان نصيبك أكثر من الثلث فحينئذ يرد إلى الثلث. وأما أن يجعل المهر المؤجل من نصيبك فليس بصحيح. إخواني بارك الله فيكم، الميت إن مات أول شيء نعمل مع الميت نكفنه وندفنه من ماله، ثم نسد دينه، ثم ننفذ وصاياه إذا كانت مشروعة على ألا تزيد عن الثلث، ثم نوزع الميراث. المهر المؤخر من الدين، فأول عمل نعمله بنجهز الميت ثم نسد الدين إذا وجد، والسؤال ما في دين إلا المهر، فنعطي الزوجة متأخرها، ثم بعد ذلك ننفذ الوصايا. فإذا كان نصيبك نصيب الثلث فأقل فلك أن تأخذي مثل إحدى بناته، ولا يجوز أن يؤخذ من مالك للمهر المعجل للمهر الذي المؤخر، لا يجوز هذا إلا في صورة أن تكون فوق الثلث ثم نردك إلى الثلث فيكون مقدار الرد هو المهر. فالمسألة لو كانت بالأرقام وبحصر الورثة يكون الجواب أدق، لكنك عرفت أصل الجواب وثم تفرعين عليه. هل أعتني بثلاثة أحجار عند الاستجمار وإن بقي أثر للنجاسة، أم أستخدم الحجارة حتى تزول؟ وهل يجوز استخدام الحجارة مع وجود الماء؟ وهل ورق الفين يقوم مقام الحجارة؟ الواجب على الإنسان أن يستخدم الحجارة أو ما يقوم مقامها من ورق الفين أو الخرق أو أي شيء آخر على وجه يكون فيه إنقاء، لا بد أن يكون الإنقاء. واستخدام الماء خير من استخدام الحجارة والورق، فاستخدام الحجارة والورق وما يقوم مقامهما يزيل عين النجاسة، وأما استخدام الماء فيزيل أثر النجاسة، يزيل العين والأثر، واستخدام الحجارة والأوراق يسمى في الجرع استجمار، واستخدام الماء يسمى في الشرع استنجاء، والاستنجاء من خصال الفطرة الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم انتقاص الماء، فالذي يستخدم الماء يكون قد فعل خصلة من خصال الفطرة، يجد بعد على إثر استخدام الماء يجد راحة أحسن من استخدام الحجارة، استخدام الماء أريح للنفس من استخدام الحجارة. لماذا؟ لأنها خصلة من خصال الفطرة، مثل قص الشارب، إعفاء اللحية، تقليم الأظافر، حلق العانة، الختان، هذه كلها يجد العبد فيها راحة، يعني الحالق الذي يحلق لا يجد راحة كالذي يحلق عانته، معاذ الله أن تشبه العانة باللحية، لكن الذي يحلق عانته يجد راحة، الذي يرخي لحيته يجد راحة، أما حلق اللحية لا يجد فيه راحة، بل ينبغي أن يجد حسرة وأن يجد ضيقا وانقباضا بحلق اللحية. هذا الأصل في شعور المسلم، ليس هذا الأصل في شعور المسلم، هذا هو الشعور الحقيقي الطبيعي للإنسان، إلا في صورة أن يقع والعياذ بالله مؤثرات خارجية تخرج الإنسان عن طبعه، مثل النساء، الأصل في المرأة أن تميل بطبعها إلى الخشن من الرجال وإلى الملتحي، يعني الأصل في اللحية، عائشة كانت تقول والذي زين الرجال باللحى، والأصل في الرجال أن يميلون لأي النساء، لأن المرأة الناعمة ذات الدل، يعني هذا الأمر الطبيعي، فليس من الطبيعي أن يميل الرجل للمرأة الخشنة، وليس من الطبيعي أن تميل المرأة لمن؟ للرجل الناعم، ليس من الطبيعي هذا، وإن حصل هذا الميل يكون الأمر غير طبيعي. ليس من الطبيعي أن يميل الرجل للمرأة قصيرة الشعر ولا للمرأة التي تلبس البنطال، ليس من الطبيعي هذا، هذا شعور غير طبيعي. الشعور الطبيعي أن المرأة كانت كما قال بعض النساء، كما قال بعض النساء من السلف، أن المرأة يعني جمالها في شعرها وشعرها زينتها، كما أن زينة الرجل لحيته، لكن لما المرأة تلبس لباس الرجال وتقص شعرها قص الرجال فيصبح مطمع الرجال منها مطمع الرجل من الرجل، فتأتي كبيرة اتيان المرأة في الدبر، من هنا تأتي. لكن لو تركت المرأة على دلها ولباسها وأنوثتها وشعرها ولباس النساء لا يمكن أن تظهر تلك الفاحشة، وإلى الله المشتكى. فالشاهد أن الاستجمار يجب فيه الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء بغير الوتر فيسن استخدام الوتر، يعني حصل الإنقاء بست حجارة يسن استخدام السابع من أجل الوتر، فيجب الإنقاء في الاستجمار، فإذا حصل بوتر فحصلت السنة، فإذا لم يحصل بوتر يزاد مرة واحدة حتى يحصل السنة في الاستجمار. أنا أعمل في شركة تمنح موظفيها قرضا لشراء سيارة دون الزيادة ودون أي مصاريف أو مشابه ذلك، فالقرض ليس فيه أي شبهة ربا بإذن الله، ولكنها تشترط على من يأخذ القرض أن يؤمن على السيارة تأمينا شاملا، فهل يجوز أخذ هذا القرض؟ هذا أجبنا عليه في درس القواعد الفقهية، هذا أجبنا عليه في درس القواعد الفقهية، واسمحوا لي أبسط قليلا، واللي يحضر معنا دروس الفقهية القواعد يعني يدرك تصوير المسألة. حل التأمين على السيارة، هل يخرج على قاعدة الضرورات تبيح المحذورات والضرورة تقدر بقدرها؟ فإذا كان يخرج على أصل هذه القاعدة فيكون ينبغي ألا تشتري، ينبغي ألا تؤمن تأمينا شاملا، أم أن التأمين على السيارات يخرج على أنه يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال؟ أنت لما تؤمن على السيارة، لما تشتري سيارة، هل يخطر في بالك التأمين ولا في بالك السيارة؟ في بالك السيارة. الذي ملت إليه في شرحي للقواعد الفقهية أن حل التأمين يخرج على قاعدة، حل التأمين السيارات يخرج على قاعدة يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال، ولذا لا حرج من رزقه الله مالا أن يشتري سيارة فخمة مثلا، والسيارات الفخمة لا يؤمن عليها في المرة الأولى إلا تأمينا شاملا، بخلاف مضي السنة الأولى فأنت مخير حينئذ كيف تؤمن. فأنا لا أرى حرجا من التأمين بناء على هذا الأصل، والله تعالى أعلم. هل الطلاق البدعي يقع؟ يرجى التفصيل. أما التفصيل فأنا أحيلك على كلام ابن رجب في جامع علوم الحكم، فقد ذكر كلاما بديعا غاية، ورأى أن طلاق البدعي يقع. وقد قال البخاري، قال نافع كما في البخاري تعليقا، قال أن تطليق ابن عمر حسب الطلقة، ابن عمر لما طلق حسب الطلقة، في البخاري هذا عن نافع، ونافع أعلم الناس بابن عمر، يقول حسب الطلقة. ومعنى أنها حسب الطلقة من طلق طلاقا بدعيا. طبعا أنتم تعرفون طلاق البدعي، طلاق قسمان، طلاق سني وطلاق بدعي. والطلاق اليوم المسلمون لا يحسنون الطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله، المسلمون يريدون قيام الدين، قاموا به الثورات وقاموا بالمشاكل، والواحد لا يفقه شيئا عن الدين. هؤلاء لو قلت لهم حكموا دين الله لا يعرفون، والله المشتكى. المرأة إخواني ليست متاع، متى شئت أخرجتها. هنالك قوانين في الشرع لطلاق المرأة. حال الرجل مع زوجته غالبا أنه يكون قد عاشرها وطأها أو تكون حائض. الشرع منع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. امرأة تنزف، امرأة مريضة، امرأة مضطربة، كيف تطلق؟ الرجل الناجح في حياته مع زوجته يراعي أحوالها في وقت حيضها. وجل مشاكل الدنيا، جل مشاكل الرجال مع النساء في فترة الحيض. فالزوج الناجح والمرأة حائض تحتاج إلى مراعاة خاصة. الشرع منعك أن تطلق زوجتك وهي حائض. امرأة تنزف، امرأة مريضة، هذه واحدة. ثانية، إذا كانت المرأة طاهر وأنت أتيت زوجتك وهي طاهر وأردت أن تطلق، الشرع يمنعك أن تطلق ويوجب عليك أن تنتظر حتى تطهر، حتى تحيض، ثم تطهر يقول لك الآن طلق إن شئت. إن طلقت في طهر قد مسستها فيه أو إن طلقت وهي حائض، هذا يسمى عند العلماء طلاق بدعي. وأما إن طلقت في طهر لم تمسسها فيه فهذا الذي يسمى عند الفقهاء طلاق سني. الطلاق السني يقع قولا واحدا، والطلاق البدعي فيه خلاف بين أهل العلم، يقع أم لا يقع. ابن عمر طلق زوجته في طلاق بدعي، فاختلف أهل العلم هل حسبت تطليق على ابن عمر أم لم تحسب. فنافع في البخاري يقول حسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة، فإذا حسبها تطليقة فحينئذ الطلاق البدعي يقع. ودائما نقول لإخواننا المنهي عنه شرعا ليس كالمعلوم حسا. والذي يقرأ كلام شيخنا رحمه الله في المجلد الرابع من رواية الغليل لما خرج أثر ابن عمر وطول جدا في تخريجه، ظهر من تخريجه أن تطليقة ابن عمر حسبت، ولذا الذي أراه والله تعالى أعلم أن الطلاق البدعي حرام ويأثم صاحبه، ولكن إن وقع فحينئذ يقع على خلاف، وهذا مذهب الجماهير.
هذه شبيهة بالسؤال الأول.
طيب، قرض الإسكان بعض الشركات قرضا حسنا، ولكنهم يشترطون على المقترض أن يؤمن على حياته بدفع قسط التأمين. تأمين على الحياة في القرض المذكور هل يراد لذاته؟ نعم يراد لذاته، الظاهر أنه يراد لذاته. لماذا يراد لذاته؟
إذا مات المقترض،
حتى إذا مت
رجعوا المال،
أخذوا المال. ولذا كل البنوك الإسلامية اليوم في أي قرض في أي معاملة تحتمل الخسارة مباشرة يؤمنون على الحياة. الإجارة المنتهية بالتمليك، لما جلسنا مع المسؤول على القسم مع المسؤول عن هذا القسم في البنك العربي الإسلامي وطولنا في الكلام وبينت له بما لا يدع مجالا للشك أن طريقة معاملتهم غير مشروعة، واقتنع ولله الحمد والمنة بهذا، فوعدني أن يغير طريقة العقد، وفعلا غيروا طريقة العقد، ووعدني أن يعرض علي تغيير ولم يعرض. وتفاجأت لما رأيت العرض الجديد من بعض الإخوة السائلين، الذي رأيته أن طريقة الهروب من احتمال أن يخسر البنك التأمين على الحياة. فصار في البنك العربي الإسلامي الآن في كل عقد يسمى المشاركة المنتهية للتمليك فيه تأمين الحياة، والتأمين على الحياة قمار غرر، وشرحنا نظرية الغرر في 6-7 دروس في ضاحية الحج حسن، وفصلت تفصيل طويل في هذه النظرية، وتبين لنا أن التأمين غرر، والغرر ما يجهل عاقبته، والله تعالى أعلم. أخوك من قطر يسأل: يرخص المشايخ في دولة قطر الاقتراض من البنوك بطريق المرابحة الإسلامية المعروفة كما في البنوك الإسلامية في الأردن، بسبب الحرج الشديد الذي يجده الناس في قطر من عدم اقتناء السيارة لعدم توفر المواصلات، والحرج الكبير من اقتناء سيارة قديمة لعدم توفر محلات التصليح، وبسبب الحر الشديد فقد تصل درجة الحرارة إلى 60 درجة، فمن حرج عدم اقتناء سيارة قديمة قد تتعطل في أي وقت وأنت ماشي في الحر الشديد وضرورة الماس للسيارة، فهل يجوز شراء سيارة بالمرابحة هذه الحرج الشديد الذي يلقاه الشخص في هذه البلاد؟ نحن دائما نقول ونتمنى على البنوك الإسلامية، وقد اقتنع بهذا عدد من الجيل الجديد، وأخبرني بعض المحضرين لرسالة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من العاملين في البنك الإسلامي أن الموظفين الذين قد درسوا المسائل التي يجريها البنك الإسلامي كلهم مقتنعون بخطأ ما يجريه البنك الإسلامي من أنه يبيع السلعة لأنه لا يملكها. قالوا وتكلمنا مع الإدارة، والإدارة تقول عندنا أموال فائضة، والمشايخ اللي بيقولوا حرام يبقوا يقولوا حرام، هذا ما بيأثر علينا. انظر، يعني لو إحنا بنأثر عليهم غيروا بدلوا، بس لأنه إحنا ما بنأثر عليهم اقتصاديا يظلوا يقولوا حرام، وإحنا عندنا أموال زائدة وما بيضيرنا، يقولوا حرام واللي يقولوا حلال. هذا منطق أعوج، هذا المنطق منطق أعوج، ليس هذا منطق الشرع. ويقولون، وهذا صحيح، ربح للأسف الكبير، للأسف الكبير والأسف الذي لا ينتهي، أن نجد إن ذهبت للبنك الربوي يكون أرحم بك من البنك الإسلامي. هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير. السبب إنه البنك الإسلامي ما بيملك، ما بيبيع، ما بيشتري. البنك الإسلامي عنده مال، عنده مال فقط، الناس تذهب إليه لأن عنده مالا، ليس لأن عنده سلعة. لو أن البنوك الإسلامية اتقت الله وعملت مصانع اسمنت، مصانع حديد، وملكت ومستثمرينها يحللون أموال أرباحهم من جهة، ومن جهة أخرى الأرباح تكبر تكبر. أنا لما يكون لي مصنع ربحي أكثر من لما أكون وسيط، عندي مال تأتين لعندي عندي مال. فالجيل الجديد يقول ينبغي أن ندخل التجارة الصحيحة، وينبغي أن تكون لنا أملاك حقيقية، وأن نبيع وأن نشتري. طبعا تتخيل، أرجو منك أن تنتبه للمسألة وأن تنظر إلى بعدها ولا تنظر إلى فقط إلى صورتها. تخيل لو بنك إسلامي يملك الآن مؤسسات، يملك معارض، ويملك مثلا مصانع اسمنت، مصانع حديد، كم من إنسان عاطل على العمل يعمل عنده؟ ألوف مؤلفة يقضون على شيء مما يسمى اليوم مشكلة البطالة. لكن تخيل إنسان مليونير معه ملايين، دعنا من البنك الإسلامي، وكل ذي لب لا يفرق بين الشخصية الجماعية والشخصية الفردية، لا يفرق بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الذاتية في المعاملات المالية. يعني الأحكام لا تتغير إذا كانت الشخصية واحد أو جماعة، أو كانت شخصية اعتبارية أو كانت شخصية حقيقية، الأحكام ما تتغير. تخيل واحد معه مليونير زي البنك الإسلامي، ما بيبيع ولا بيشتري، مالك ملايين، عنده محامي، وعامل المحامي كل الإجراءات اللي بحيث ما يخسر أبدا، والناس تجي بدها سلع وبعطيهم مال وبأخذ مال وبدخل السلع إدخال غير حقيقي. هذا إذا بقي يستمر أخيرا بجمع كل أموال الناس عنده، بخلي الناس كلها عبيد عنده. الشرع لا يريد هذا، الشرع يريد منك تخسر. اللي عنده أموال وعنده ملايين شو بيمنعه يخسر شوي؟ وإذا خسر وين بيروح الخسارة؟ ما بتروح لواحد آخر، مسلم آخر. الشرع يريد هذا، ولذا نهى النبي عن ربح ما لم يضمن. ربح تربح بدون ما تضمن، أي خسارة ممنوع. طب هل البنك الإسلامي يخسر؟ مش ممكن يخسر، هل هذه تجارة؟ طب التاجر لما ما يخسر بتوفيق الله وحسن تدبير منه، هل البنك الإسلامي لا يخسر بتوفيق الله وحسن تدبير منه؟ والله ما في توكل، ولا القلب متوجه لربنا أبدا. القلب متوجه في عدم الخسارة، جيب اثنين كفلة، جيب مدري إيش، اعمل مدري إيش. أخيرا قال لك إيش أخيرا؟ تأمين الحياة، بكل سهولة تأمين الحياة. مدير القسم المرابحة في البنك العربي الإسلامي في أول اللقاء يقول له شوف يا شيخ، أنا موظف بنك عربي 20 سنة، الربا يجري في دمي، نسأل الله العافية، الله يعيني عليك في المجلس. إذا الربا يجري في دمك كيف أخاطبك؟ الأمر عسر. ولذا يستنكرون كلامنا مستنكر، وأنا أقول بحق وحقيقة كلامنا مستنكر على قواعد الاقتصاد الرأسمالي، كلامنا مستنكر. أما على قواعد الاقتصاد الشرعي كلامنا يعني مثل المن والسلوى، مثل صحائف المن والسلوى أصحاب الاقتصاد الإسلامي. فالبنك ما أنصحك أبدا أن تشتري من هذه البنوك، والله أعلم. هل سورة الإخلاص والفلق والناس من أذكار الصلاة؟ كان النبي يقرأ المعوذات في الحديث، فكان بعض أهل العلم يقول فرق بين المعوذتين والمعوذات، فقال المعوذات تدخل فيها الإخلاص، والمعوذتين لا تدخل فيها الإخلاص. إذا قرأت نصا شرعيا فيه أن النبي كان يقرأ المعوذات، فالمراد بالمعوذات إيش؟ الإخلاص. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإذا قرأت نصا شرعيا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذتين فتخرج الإخلاص من المعوذتين، أما المعوذات فتدخل مع تدخل مع الاثنتين، والله تعالى أعلم. ثبت في صحيح البخاري أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أقواما يأتوننا باللحم لندري أذكر اسم الله أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. ما الفرق إذن في اللحوم التي تأتينا من بلاد الغرب، وأيضا كنا لنأكل أكل الرافضة في العراق أيام محرم لأن ذبائحهم لا يذكرون اسم الله عليها أو ينحرون للحسين؟ السؤال عراقي من أخي عراقي بارك الله فيه. أولا يجب علينا أن نتحقق أن الغرب يذبح. لو أن الذي يصنع في الغرب صنعه المسلمون في الأردن لما جاز لنا أن نأكل. فليست المسألة مسألة سموا الله وكلوا، لأن الصحابة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشك في ذكر اسم الله، ولذا أهل العلم يفرقون بين ذبيحة الناس وذبيحة المتعمد في عدم ذكر اسم الله. فقال المسلم إن نسي فلم يسمي نسيانا تؤكل ذبيحته، بقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذكر الله في قلب كل مسلم ذكر أم لم يذكر. فمن وقع في شك وفيه نسيان تؤكل الذبيحة، من وقع في شك هل الكفار سموا الله أم لم يسموا ونحن متيقنون أنهم ذكوا، حينئذ نحن إيش؟ نحن الآن نأكل، نسمي ونأكل. طيب نبحث مسألة أخرى، نصراني يذبح فسمعته وهو يذبح يذكر غير الله لا تأكل، رافض يذبح فسمعته وهو يذبح يذكر الحسن الحسين يذكر العباس غير الله لا تأكل. طب ليرى الغرب اليوم، الغرب اليوم لما يأتينا ذبائح، تأتينا ذبائح الغرب، هل نحن شكنا في أنهم ذكروا أم لم يذكروا، أم أن شكنا في أنهم ذكوا أم لم يذكوا؟
ذكوا أم لم يذكوا.
لذا أنت نزلت حادثة على غير حديثها، على غير دليلها، أنت نزلت الحادثة على غير دليلها. من المعلوم عند القاصي والداني أن الغرب لا يذكون الغرب لا يقتلون بالتذكية. ولذا إخواننا المقيمين في ديار الغرب سواء في أوروبا أو في أمريكا لهم إما مسالخ أو يشترون ويذبحون في الريف. الغرب لا يذكي. لو أن المسلم صنع في الذبيحة ما يصنعه الغربي فلا يجوز لنا أن نأكل ذبيحته. أنا أقول لو أن المسلم، حتى نخرج الشك في موضوع التسمية، الموضوع مش موضوع تسمية، الموضوع موضوع ذكاة أو عدم ذكاة. جاء لي بعض إخواننا أصحاب شركات اللحوم بسي دي، قام بعض الإخوة الإماراتيين بمصنع في أو بمسلخ ضخم في الصين، واللحم الذي يقال له من دبي هذا لحم صيني وليس من دبي، ليس من الإمارات، بس ملاكه من دبي، وقالوا لي نريك على السي دي كيف يذبحون. قلت أرى، لكني لا يلزم من رؤياي أن أعطي فتوى في كل ما يأتينا من الصين. المسكين الذي يأكل هنا ماذا ما يدري من وين جاي من الصين. فمتى وقع الشك في التذكية ما أكلنا، لكن متى وقع الشك في التسمية أكلنا. ولذا تعلمنا في القواعد الفقهية أن الأصل في اللحوم حرمة، الأصل في اللحوم الحرمة كالفروج، كالفروج. ولذا ما لم تتيقن على الذكاة لا تأكل. لكن متى شككت في التسمية سمي وكل، لأن هنالك أصل عندنا، المسلم إذا نسي فلم يسمي نأكل ذبيحته، بخلاف المتعمد. واحد ذبح سميت، قال ما سميت ولا بدي أسمي وتقصدت إني ما بسمي، لا تأكل ذبيحته. سألنا واحد قلنا له سميت، قال والله أنا ناسي مش عارف، ممكن أنا ناسي والله ما مش خاصد، لا مش خاصد مش داكل. إيش نقول له؟ سمي الله وكل. نقول لك سمي الله وكل، لأن ابن عباس يقول إيش؟ يقول ذكر الله في قلب كل مسلم ذكر أم نسي، والله تعالى أعلم. ورد عن بعض الصحابة وبعض أهل العلم أنه كان لا يحلف بالله، فهل هذا ثابت عنهم وكيف يوجه؟ تكلمنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم في شرحنا للحديث قال فوالله من غير أن يستحلف وقلنا أن الحلف بالله تعظيم له، وأن الحلف بالله ليس بممنوع، والممنوع ذاك اليمين الذي يمنع البر والتقوى والإصلاح بين الناس، والممنوع كثرة الحلف. فربنا قال فلا تطع كل حلاف مهين، فالحلاف الذي يكثر الحلف هذا المذموم، أما مجرد أن تحلف على شيء لتفخمه أو لتحذر من مكروه وحرام فتحلف وتؤكد على السامع أن هذا أمر عظيم عند الله أو أن هذا أمر محذور، فلا حرج عليك في الحلف إن شاء الله تعالى. بعض النساء عندما يدعين على أبنائهن عند الغضب يقولن لليهود مثلا، نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمهات وللآباء لا يدعون أحدكم على ماله ولا على ولده، فلعلها توافق ساعة استجابة. ويالويل كل الويل، هذه الأم التي تدعو على أولادها لو أن الله استجاب لها لناحت وبكت وقامت الدنيا ما قعدتها. فالأصل في الرجل يحرم عليه أن يدعو على نفسه وعلى ماله وعلى ولده، والواجب على الوالد والوالدة أن يدعو لأبنائهما ولا سيما الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن دعاء الوالد لولده مستجاب، والوالد الذي لا يدعو لأبنائه شقي قاسي قلبه قاسي. أولى الناس بأن تدعو له الشارد العاق البعيد. بعض الناس من شدته على أولاده يقول لك ابني عاق أريد أحرمه من الميراث. هذا خطأ. أولى الناس بأن تدعو له ولدك البعيد، ولدك العاق، ابنتك التي لا تلبس اللباس الشرعي، ولدك الذي لا يصلي، هؤلاء أولى الناس أن تدعو له. إذا حصلت الألفة والمحبة والعاطفة وامتلأ البيت رحمة وشفقة ورفق وعاطفة بين الأبناء والآباء حصل التوجيه، وبدأ الابن والأب يسمع من أبيه. وإذا ما وجدت الشفقة والرحمة والعاطفة فحينئذ ما في توجيه، وحينئذ لا يسمع الصغير من الكبير. فأنت حتى أبناؤك يسمعون لك ينبغي أن تظهر عواطفك الحقيقية الطبيعية. والله تعالى أعلم. الوصية كانت شرعية ولكن لم يكن هناك مالا نسد به المهر لعدم وجود السيولة. برضو ما أخذت الجواب. الوصية كانت شرعية بمعنى أن أخذك دون الثلث فلا يجوز شرعا، إذا كانت وصيتك دون الثلث لا يجوز شرعا أن يسد أن يؤخذ من مالك لسداد المهر المعجل، إلا في صورة واحدة، ما في سيولة الآن، وقع اصطلاح واتفاق، أنت يا فلانة عندك مال، هم عندهم مال، أنت ادفعي لفلانة لأنها محتاجة، ثم كل يأخذ نصيبه. إذا حصل تراضي من هذا ما في حرج، تعرف الحقوق ثم يصلح بعد ذلك التراضي، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. السؤال الأخير، هل جائز أن يصلي صلاة الضحى في البيت أم من شروط الضحى تصلى في المسجد؟ لا يلزم من صلاة الضحى أن تكون في المسجد، بل صلاتها في البيت أفضل، إلا في حالة الجلوس إلى طلوع الشمس، فحينئذ يطمع الإنسان بالأجر الوارد في الحديث، بل الثابت في الحديث، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. والفقه والعلم هو المراد بالحديث، وهو أشرف أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم.